وحده اقتضاء أو استدعاء. الاقتضاء والاستدعاء قلنا ما هو يا شيخ؟ الاقتضاء والاستدعاء الطلب. إذن بس نعيد سري، باب الأمر يطلق في اللغة على معنى حقيقي وعلى معنى مجازي. المعنى الحقيقي هو القول المخصوص، افعل، اذهب، اترك، وهو نوع من الكلام، لأن الكلام قد يكون أمر، قد يكون نهي، قد يكون تعجب، قد يكون خبر، قد يكون إنشاء. فمن أنواع الكلام الأمر، هذا الكلام عن الأمر من الناحية اللغوية. ويطلق على الفعل، تقول طالب العلم في أمر عظيم، اللي هو طلب العلم، وهذا فعل، هذا كله كلام من الناحية اللغوية، هذا مجاز، يعني تسمية طلب العلم أمرا مجاز. أما التعريف الاصطلاحي وهو هذا المهم، وعليكم السلام، قال وحده، إيش هو حده يا شيخ؟ تعريفه اصطلاحا اقتضاء أو استدعاء. ما معنى اقتضاء أو استدعاء؟ يعني طلب. إذن لما قلنا اقتضاء أو استدعاء أخرجنا الأخبار، جاء زيد وذهب عمر، هذه ليست أمرا لأنها ليست طلبا، باقي معانا من الطلب، النهي طلب ولا لا؟ طلب. إذن لابد الآن أن نميز، لابد أن نميز الأمر من النهي، لأن النهي طلب. وأيضا حينما يطلب الواحد من زميله يقول لو سمحت أعطني قلما، طلب ولا ما هو طلب؟ طلب. إذن لابد أن نميز هذا الطلب من الأمر. حينما يدعو العبد ربه يا رب اغفر لي، طلب ولا ما هو طلب؟ طلب، لكنه ليس بأمر. إذن لابد أن نميز الأمر من الدعاء، خلاص. وهذا ميزه. شوف التعريف تضمن وصفا لحقيقة الأمر أنه طلب، وتضمن بيانا لحال الطالب. عندنا في الأمر طلب وطالب ومطلوب ومطلوب منه، صح ولا لا؟ الطلب، ها، وصف الطالب في طلبه أن يكون إيش؟ قال اقتضاء أو استدعاء، اقرأ، ها، اقتضاء أو استدعاء مين؟ مستعلن. إذن لا يكون أمرا إلا إذا كان من مستعلي، وسيأتي بعد قليل الاستعلاء، الطلب بغلظة، يطلب بغلظة وبإلزام وبإجبار واضح. إذن هذا بالنسبة لحال الطالب. بالنسبة لحال المطلوب منه، الشخص الذي يطلب منه وصفه بأنه ممن هو دونه، أن يكون في المرتبة دون الطالب، خلاص. طيب الشيء المطلوب ما هو؟ فعل ولا ترك؟ فعل. ولهذا قال فعلا، لما قال فعلا خرج النهي، لأن النهي طلب ترك وليس طلب فعل. ولما قال بقول، هذا ما يتعلق بالصيغة، صيغة الأمر ما هي؟ صيغة قولية ولا صيغة فعلية؟ قولية، فهو يقول افعل، اذهب، واضح. هذا تعريف الأمر، واضح ولا ما هو واضح يا شباب؟ عرفت الأمر؟ نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بشرط اعتبار الصيغة أمرا. الصيغة اللي هي القول اذهب، قم، اقعد، لا تكون أمرا في الحقيقة إلا إذا كان الناطق بها، المتكلم بها، قد أراد النطق بها. واحد نايم وتكلم في المنام، وهو نايم قال لزوجته أنت طالق، تقول طلق؟ ما طلق، هذا كلام عبث لغو، هذا لغو. كذلك لو أمر وقال اذهب، اقعد، قم، هذا أمر ولا ما هو أمر؟ هو نايم الرجال، الصيغة صيغة أمر، لكن لا تنطبق عليه حقيقة الأمر لفقدان الشرط، لأن من شروط اعتبار الصيغة أمرا إرادة المتلفظ ذلك، إرادة المتلفظ، التلفظ، أراد النطق. ولهذا قال وتعتبر إيش؟ إرادة النطق بالصيغة. النايم، الساهي، المجنون يتكلم بكلام هو لا يقصد التكلم به أصلا، واضح. ببغاء، خلاص، ببغاء لقنوه شيء وتكلم، لا يكون أمرا، واضح. ثم قال وفي الحقيقة، يعني هذا لا ينطبق عليه إرادة طلب مستعلن، ممن هو دونه، يعني ربما لا ينطبق عليه. الآن سؤال يتعلق باللغة العربية، هل هناك صيغة وضعت في اللغة العربية للدلالة على الأمر بحيث أن هذه الصيغة تدل على الأمر بمجرد اللغة، ولا ما في؟ درستم الأفعال؟ إيش أنواع الأفعال؟ فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. إذن فعل الأمر هذا وضع في اللغة العربية للدلالة على إيش؟ على الأمر. إذن هناك صيغة في اللغة العربية تدل على الأمر بمجردها، وهي صيغة افعل أمر. واضح هذا؟ واضح. ثم قال لا إرادة الفعل. ما معنى لا إرادة الفعل؟ هذه راجعة إلى وتعتبر. قال وتعتبر إرادة النطق ولا تعتبر إرادة الفعل. انتبه يا شيخ، الآمر إذا أمر شخصا بفعل، وهذا يقع حتى في أمر الله لعباده، قد يقصد حصول هذا الفعل من المأمور، وقد يقصد اختباره وامتحانه وإظهار فضله. الله عز وجل حينما أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، لما أمره بذبح ولده، الله عز وجل يعلم أن إسماعيل سيذبح ولا ما راح يذبح؟ لن يذبح، صح؟ ومع هذا سمي أمرا أو لم يسمى أمرا؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر. إذن ما الذي أراده الله بأمر إبراهيم عليه السلام لذبح ابنه؟ أراد الفعل اللي هو الذبح، ولا أراد الاختبار والامتحان ورفعة الدرجة وما إلى ذلك؟ اختباره وامتحانه ورفع درجته، صح ولا لا؟ إذن هل من شرط الأمر أن يكون الآمر يريد حصول الفعل في الواقع؟ ليس من شرط ذلك. واضح؟ طيب الآن بيفسر لنا كلمة وردت عندنا في التعريف، وهي قوله الاستعلاء. مقال استدعاء أو اقتضاء مستعلن. ما معنى المستعلي يا شيخ؟ قال الاستعلاء الطلب بغلظة، خرج الطلب برفق، مثل تقول يا فلان أعطني قلما، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما، تعرفون قصة بريرة ومغيث ولا ما تعرفونها؟ أيوة، بريرة ومغيث. مغيث هذا كان متزوج بريرة، وكانوا الاثنين عبيد، على الروايات اختلفت، لكن هذا من أشهر الروايات أنه مغيث كان عبدا وبريرة كانت أمة، متزوجين. ثم عتقت من بريرة، وكان مغيث يحبها حبا شديدا. لما عتقت، الحكم الشرعي أن المرأة إذا كانت أمة متزوجة عبد وعتقت يثبت لها الخيار، من حقها تكمل معه، ومن حقها تقول والله أنا صرت حرة ما يكون زوجي عبد، ولها أن تختار نفسها وتروح مشوارها في الحياة. ما الذي حصل من بريرة؟ فارقتهم. مغيث تأثر تأثرا عظيما، وكان يمشي وراها في سكك المدينة يترجاها أنها ترجع له، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وقال ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة مغيث. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم شافع بين الأحبة لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وراح لمن؟ لبريرة. قال يعني طلب منها أن ترجع إلى مغيث، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إيش؟ قال لا، إنما أنا شافع. إذن طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بريرة أن ترجع إلى مغيث كان على وجه الاستعلاء والطلب الإلزامي، ولا كان طلب من باب الشفاعة وما إلى ذلك؟ إذن لا يعتبر أمرا، ولهذا هي قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال إيش؟ قال لا، إنما أنا شاف. واضح؟ عجيب. نعم سلام. أتأمرني؟ نعم سلام. إذن هناك فرق بين الأمر الذي يكون على سبيل الاستعلاء والإلزام، وبين الشفاعة والرجاء ونحو ذلك. لا ما رجعت. نعم ما رجعت خلاص حقها عاد واضح. ثم قال والعلو، شوف الشباب شايلين هم والله يرحمه رضي الله عنه، الشباب شايلين هم ما بيدورون المسألة الأصولية، يدورون الرجال رجع لها ولا هاي شيء أي كانت أمة وعتقت، يعني اعتقت صارت حرة، اعتقها سيدها خلاص. هي لعلها لما كاتبها، لأنه في حديث الآخر ها إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقي، 9 ولا ما أدري 9 لك في كل عام أوقي، فلعلها لما أكملت الكتاب الآن لا أدري الله أعلم. طيب قال والعلو كون طالب أعلى رتبة. بعض العلماء لما جاءوا في تعريف الأمر لم يذكروا الاستعلاء وذكروا العلو، قالوا الطلب على من الأعلى ولا قالوا الاستعلاء، وهنا في التعريف قال إيش ممن هو دونه فشرط العلو، خلاص معناه ممن هو دونه أي دونه في الرتبة، خلاص. فأمر الله لعباده، أمر النبي لأمته صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا كله فيه معنى العلو. نعم. ثم ذكر بعد ذلك صيغة افعل التي وضعتها العرب بمجردها، التي وضعت في اللغة وتدل في اللغة بمجردها على إيش؟ على الأمر. قال لك ترى هذه الصيغة لها 28 معنى. كم يا شيخ؟ 28 معنى، سيذكرها الآن المؤلف ونحن بسرعة كذا نمثل لكل واحد منها. قال للوجوب مثاله وأقيم الصلاة، والندب مثل حديث استاكوا، والإباحة مثل وإذا حللتم فاصطادوا، والإرشاد كقوله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني يرشد عباده إلى ما هو إلى ما يحقق مصالحهم الدنيوية، يرشدهم الإشهاد على البيع حتى ما يضيع حقك ماشي. والإذن مثل يستأذن إنسان فيقال له إيش أدخل ماشي، والتأديب أدخل، لما واحد يستأذن يقول أدخل هذا أمر وجوب ولا إذن؟ إذن. والتأديب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله كل بيمينك، هذا غلام صغير، هل هذا أمر إيجاب ولا تأديب؟ تأديب. والامتنان مثل قول الله عز وجل لعباده كلوا مما رزقكم الله، يمتن على عباده. والإكرام كقوله لأهل الجنة الله يجعلنا وإياكم منها ادخلوها بسلام آمنين، تفضل أن تقول للضيف تفضل تغدى، واضح هذا أمر إيش إيجاب ولا إكرام؟ إكرام ماشي. والجزاء كقوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء لهم، والوعد كقوله وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، والتهديد كقوله لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، تهديد لإبليس، وإنذار كقوله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا يعني وجوبا لإنذار ينذرهم من عذابه، والتحذير كقوله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون أهل النار، الله يحرمنا وإياكم على النار، ها ماذا يقول لهم الرب سبحانه وتعالى وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وفي الآية الأخرى قال ها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون لتزيد حسرتهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال لك وإيش والتسخير كقوله عز وجل كونوا قردة خاسئين، التسخير ترى استعمل ها استعمل بمعنى التكوين، التسخير يعني سخر، سبحان الذي سخر لنا هذا يعني جعل لنا هذا الشيء ونتخذه سخره لنا، وهنا قال بعضهم التسخير هنا بمعنى السخرية كذا يقول في الذخرة الحرير، قال التسخير بمعنى السخرية استهزاء، خلاص كونوا قردة خاسئين، ويحتمل أيضا أن يكون بمعنى التكوين تمام. والتعجيز كقول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله، ليأتوا بحديث مثله يعني يوجب عليهم ذلك، ولا يقول أنتم عاجزون عن هذا الأمر، عاجز تعجيزا لهم ماشي. والإهانة كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال للرجل في نار جهنم من الصلاة ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة له، هو بعزيز ولا كريم، هو في يعني في غاية المهانة في العذاب المهين، صح؟ يقال له ذوق إنك أنت العزيز الكريم إهانة له. والاحتقار كقوله في قصة موسى ألقوا ما أنتم ملقون، احتقارا مهما ألقيتم مهما فعلتم ما أنتم، ها يستهين بقدرات في جنب قدرة الله عز وجل. ونحن الآن في العامية نستخدم حين يقول لك سو اللي تبغى، صح ولا لا؟ اللي في راسك سوي، احتقار يعني أنك ما تقدر تسوي شيء، صح ولا لا؟ أي نعم. والتسوية كقوله اصبروا أو لا تصبروا، كله سوى، تمام ماشي. وحتى نستخدمه نحن في لغتنا تقول اعتذر أو لا تعتذر، تراني ماني مسامحك، يعني كله سوى، واضح. والدعاء كقول العبد لربه اغفر لي ارحمني. والتمني، التمني لما تطلب من شخص أصلا غير عاقل يعني تتمنى، مثل امرأ القيس قال في معلقته ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يأمر الليل ولا يتمنى أن ينجلي الليل؟ يتمنى. ونستخدمه في لغتنا العامية، أنت توقف عند الإشارة تقول هيا يا إشارة افتحي، يعني إيش؟ تأمرها ولا تتمنى؟ طولت عليك تقول تمنى أنها تفتح، واضح. وكمال القدرة يظهر الله كمال قدرته كقوله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، خلاص. فيظهر الله عز وجل كمال قدرته. وهذا يقول أنه في الذخر الحرير قال هذا عبر عنه بعضهم بالتكوين، تمام. ويأتي بمعنى الخبر، قد يكون اللفظ فعل أمر ولكنه ليس أمرا وإنما هو خبر، أو فعل مضارع مقترن بلام الأمر وليس أمرا وإنما هو خبر، كقوله عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، خلاص. ما معنى خبر؟ يعني سوف يضحكون قليلا ويبكون كثيرا، واضح. قال وتفويض كقوله فاقضي ما أنت قاض، فاقضي ما أنت قاض، يعني يفوض، ماشي. وأيضا أنت تقول الآن مثلا إيش تقول؟ تقول بيع هذه السيارة، يعني فوضتك في بيع السيارة. والتكذيب كقوله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أؤتوا بالتوراة، ما المقصود بهذا الأمر؟ تكذيب، يعني كذابين أنتم، جيبوا التوراة ليتبين كذبهم، واضح. ومشورة كقول سيدنا إبراهيم لما في الآية يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إيش فانظر ماذا ترى، المقصود بانظر ماذا ترى يعني مشورة استشارة. قال والاعتبار كقوله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، انظروا اعتبروا، إذن هنا الأمر يقصد به إيش؟ الاعتبار. والتعجب كقوله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أنت تقول صاحبك يا أخي شوف فلان قاعد يسوي، ماذا تقصد بهذه العبارة؟ واحد سوى شيء غريب عجيب لا يتوقع، قال يا أخي شوف فلان شو سوى، ها؟ ومقصودك التعجب، ماشي. وإرادة امتثال أمر آخر، مثل له في الذخر الحرير بقوله لما ذكر في حديث الفتنة رأيت أن يعني في الفتنة جاءني بالسيف، وكما قال في الحديث قال فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن المقتول، هل هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول انقتلوا ولا يرشد إلى إيش؟ إلى عدم المقاومة وأن الأفضل لك أنك تكف عن الفتن وما إلى ذلك، هذا هو المقصود. إذا ليس المقصود القتل في نفسه، ليس المقصود أنك انقتل، واضح؟ أي نعم. قال وكنهي دع واترك. الآن السؤال، دع في اللغة العربية هذه فعل أمر ولا نهي؟ من ناحية الصيغة الصرفية افعل فعل أمر، لكن من ناحية التعريف اللي سبق معانا اقتضاء ترك أو اقتضاء فعل؟ دع واترك اقتضاء فعل ولا اقتضاء ترك؟ اقتضاء ترك. ولهذا قال هذه كالنهي تعتبر مثل النهي، فنعطيها أحكام النهي تقتضي التحريم وما إلى ذلك، ماشي. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. الآن في هذا الفصل سيتكلم عن الأمر المجرد عن القرائن، وعلم من هذا أن الأمر نوعان، أمر دلت القرينة على معناه وعلى دلالته، فما هي دلالته؟ دلالته هي الدلالة التي دلت عليها القرينة. ومن أمثلة أشياء كثيرة مما سبق الآن اللي سبق معانا، الأمر يقتضي الإهانة والاحتقار والتكوين وإلى آخره، دلالة القرينة دلت على هذه المعاني. لكن السؤال الذي نريد أن نعرفه الآن، الأمر الذي لا يوجد قرينة تدلنا على معنى، موجود قدامنا صيغة افعل، ليس عندنا قرينة تدل على معنى من المعاني، فالأصل أن نحمله على ماذا؟ على الوجوب الأول واحد من المعاني، ولا على الندب، ولا على الإرشاد، ولا على الإباحة؟ شو الجواب؟ على الوجوب. وهذا معنى قوله الأمر مجردا عن القرينة حقيقة في الوجوب شرعا. أمر عندك ما عندك قرينة تحمل عليه إيش؟ على الوجوب. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة يدل على أن الصلاة واجبة، وآتوا الزكاة يدل على أن الزكاة واجبة، وهكذا. واضح؟ طيب من أين عرفنا أن الأمر يفيد الوجوب؟ هل هذا من دلالة اللغة ولا من دلالة الشرع؟ الشرع. ولهذا قال ها حقيقة في الوجوب إيش؟ شرعا وليس بمجرد اللغة. إذن الأدلة الشرعية هي التي دلت على أن أمر الشارع يقتضي الوجوب، كقوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم، إلى غير ذلك. طيب أيضا من دلالة الأمر المجرد عن القرينة وهو الثاني أنه يدل على التكرار. وما معنى التكرار؟ معناها أنك إذا أمرت بأمر تستديمه في كل حياتك، ما تقول والله فعلته مرة وخلاص يكفي، لا، لابد أن تستديم امتثال هذا الأمر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يكفيك تتقي مرة وخلاص؟ لابد أن تلازم التقوى كل حياتك، ماشي؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تلازم الإيمان سائر حياتك، ماشي؟ وخالق الناس بخلق حسن، مرة واحدة ولا كل حياتك تخالق فيها الناس بخلق حسن؟ كل حياتك. واضح؟ قال لك حسب الإمكان. ما معنى حسب الإمكان؟ بعض الأوامر لا يتأتى امتثالها في العمر كله، تقول وقتنا داخل دورة المياه لا يمكن أمتثل كثير من الأوامر الشرعية، وقت الإنسان نايم لا يخاطب حينئذ بالأوامر الشرعية. ولذلك نقول يحمل على الأمر، يحمل على التكرار بحسب ما يمكن. واضح؟ لا، الحج، يقول الشيخ الحج، الحج مرة واحدة، لماذا لم نقول إنه على التكرار؟ نقول لم نقل بذلك لأنه قد جاء الدليل، ونحن نتكلم عن الأمر إيش؟ مجردا عن القرينة. الحج فيه قرينة دلت على أنه للتكرار ولا للمرة؟ للمرة، جاء الحديث الصريح الحج مرة فما زاد فهو تطوع، خلاص؟ نعم. طيب الصلاة جاءت قرينة تدل على أنه متى نصلي ومتى ما نصلي، صح ولا لا؟ نعم، جاءت القرينة الأدلة التفصيلية دلت على أن الواجب عليك خمس صلوات في كل يوم وليلة، ولا يجب عليك أنك تكبر تكبيرة الإحرام أول ما تعيش وتسلم عند موتك، لا. إذن هذا أمر مجرد عن القرينة في موضوع التكرار، ولا القرينة وضحت موضوع التكرار؟ وضحته، خلاص. إذن نحن نتكلم عن الأمر مجرد قرينة. الصيام يا شيخ فيه قرينة تدل على أوقاته، في قرينة، إذن نعمل بها. ثم قال وفعل المرة بالالتزام، هذا في الحقيقة الكلمة هذه ليس هنا محلها، ليس هذا محلها، لأننا نتكلم عن الأمر المجرد عن القرينة، وقلنا إنه للتكرار، فلا يمكن أن نقول هو للتكرار وهو للمرة، إنما يصلح هذا عند من يقول إنه ليس للتكرار. من يقول الأمر لا يقتضي التكرار يقول لك أقل شيء كم تفعل كم مرة؟ هناك من العلماء من يقول الأمر لا يدل على التكرار، يدل على إيجاد الشيء، إيجاد الماهية، إيجاد الفعل. طيب إيجاد الفعل أقل ما يمكن لإيجاد الفعل أن تفعله كم مرة؟ مرة واحدة، صح ولا لا؟ فهنا يقول من يقول من العلماء إن الأمر لا يدل على التكرار، فأقل ما يتصور فيه إيجاد الفعل مرة واحدة، فتكون المرة واجبة بدلالة الالتزام، لأن اللزوم العقلي يقتضي عدم إمكان امتثال الأمر إلا بإيجاده مرة واحدة على الأقل. واضح؟ لا أن الأمر في نفس صيغته، يعني هل صيغة الأمر افعل وضعتها العرب للدلالة على المرة؟ لا، ولكنه لا يمكن امتثالها إلا بمرة على الأقل من جهة اللزوم العقلي. واضح؟ مثاله أمرت بالحج، أمرت بالصلاة، صليت وقرأت الفاتحة وركعت وبعدين تركت الصلاة، هل تحقق وجود الصلاة ولا ما تحقق؟ ما تحقق، لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا من التكبير للتسليم. الحج قال لك الحج مرة، طيب لبيت وأحرمت ورحت وقفت بعرفة وبعدين ما طفت الإفاضة ولا شيء، قلت خلاص يكفي هذا، هل هذا يكفي؟ لا يتصور، ليس فعلا، لم يوجد الحج الكامل. واضح؟ ثم انتقل الآن إلى مسألة، نحن عرفنا أن الأمر يقتضي التكرر، هذا الأمر المجرد عن القرائن. باقي عندنا سؤال عن الأمر المعلق. الأمر المعلق على شرط، إذا كان هذا الشرط مستحيلا، مثال ذلك قلت لك يا فهد إذا نزلت الشمس إلى الأرض خلاص وجاءت في المدينة في الحرة الشرقية وقتها افعل كذا وكذا، مثلا بع السيارة، قال لي أنا بأمرك أقول لك يا فهد بع سيارتي، بس متى تبيعها؟ إذا الشمس نزلت من مكانها وجاءت عندنا هنا في الجامعة. الآن حقيقة الحال، أمرتك ولا ما أمرتك؟ ركز معي كذا، فكر أنت. ما أمرتك، لأن هذا الشيء معلق على شيء مستحيل أن يقع، وعلى أنا قلت لك ما تفعل إلا إذا وجد هذا الشيء، وهذا الشيء مستحيل، معناه كلام هذا كله إيش؟ ليس أمرا. وهذا معنى قوله المعلق بمستحيل ليس أمرا، المعلق بمستحيل ليس أمر. طيب هذا خلصنا منه، باقي معنا المعلق بشرط أو معلق بصفة. قال ومعلق بشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكرره. إذن شوف، إذا علق الأمر بشرط أو بصفة وكان هذا الشرط أو كانت هذه الصفة علة فلا إشكال، كلما وجدت العلة يوجد الأمر ويتكرر الأمر بتكرر العلة، فيقتضي التكرار بتكرر العلة، هذا لا إشكال فيه. مثال ذلك الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما هي علة الأمر بالجلد؟ الزنا، كلما وجد الزنا يجب الجلد. واضح؟ واضح ولا لا؟ لأن هذا علة. لكن إذا لم يكونا علة، مثل لو قلت لك مثلا إذا طلعت الشمس فأعطي زيدا 100 ريال، إذا طلعت الشمس فأعطي زيدا 100 ريال، العلة في إعطائه 100 ريال هو طلوع الشمس ولا هو كونه مثلا فقيرا أو محتاجا أو سد حاجته إلى آخره؟ مش العلة؟ ها؟ هل طلع إيش العلاقة بين طلوع الشمس وبين نعطي زيد ريال؟ ها؟ إذن هو شرط وليس علة، مجرد شرط. طيب هل يتكرر بتكرره أو لا؟ هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط، ومنهم من قال لا يتكرر بتكرر الشرط. الذي أمامنا في المتن أنه لا يتكرر بتكرر الشرط. في نسخة أخرى للكتاب يقول فيها، شوف في نسخة تحت شوفوها في ألف وباء، قال وفي وبصفة أو شرط علة أو لا إيش يتكرر بتكرر، عكس اللي فوق، وهما في الحقيقة قولان للعلماء، هما إيش؟ قولان للعلماء. ما هو الأنسب مع المذهب؟ الحقيقة الشيخ رحمه الله في موضوع التكرار ذكر القولين، ذكر التكرار وذكر الفعل مرة، وهنا عندما لكن لو قلنا إن الأمر للتكرار الأمر المجرد عن القرائن للتكرار، فإن الأنسب هنا أن تقول إيش؟ بما في نسخة باء، أن الأمر معلق بصفة أو شرط سواء كان علة أو لا يتكرر بتكرر، لأن هذا اللي يناسب كون الأمر يقتضي التكرار، ذاك الأمر المجرد يقتضي التكرار من باب الأول الأمر المعلق على شرط. وإذا أخذت بالقول الثاني أن الأمر يدل على فعل المرة بالالتزام ولا يدل على التكرار، فالأنسب أن تقول هنا إيش؟ المعلق بشرط أو صفة لا يتكرر بتكرره. طيب المعتمد من القولين الثاني اللي تحت في الهامش، وهو المعتمد أن تقول إن المعلق بصفة أو شرط سواء كان علة أو لا يتكرر بتكرره. واضح؟ وما ذكره المعلق بقوله إذ المذهب عدم تكرار الأمر فيهما إن لم يكون إلا، هذا ما فيه نظر، الله أعلم. طيب إذن عرفنا، خلينا نراجع الآن. الأمر المجرد يقتضي الوجوب، هذا واحد، ويقتضي التكرار، هذا اثنين، ويقتضي الفور، هذه المسألة الأخيرة. الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الفور، ما معناه؟ معناها يجب أن تبادر إلى امتثال الأمر فورا. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة واستبقوا الخيرات، أو فاستبقوا الخيرات. واضح؟ إذن الأصل في الواجبات المبادرة لها، ولا جواز تأخيرها؟ المبادرة لها. من فروع ذلك الحج، إذا تحققت فيك شروط الحج هذه السنة هل يجب تحج هذه السنة ولا تقول أخر السنة الجاية ولا اللي بعدها؟ يجب أن تحج هذه السنة، هذا هو المعتمد، أن الأمر يقتضي إيش؟ الفور. ثم انتقل بعد ذلك إلى فصل آخر فقال، أو لسه ما زال، أي لسه ما زال باقي مسألة أخرى من دلالات الأمر. إذن رقم ثلاثة أو أربعة الفور، رقم خمسة من دلالة الأمر أن الأمر يدل على وجوب قضاء الفائت، وجوب قضاء الفائت. قال وفعل عبادة، موجود عندكم وفعل عبادة، ها؟ ما معنى؟ بس قبل ما نقرأ هذه المسألة نبغى نلخصها ونقول هذه المسألة هي أن القضاء بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد. عندك العنوان على جنب صح؟ القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد. يعني إيش؟ أمرنا الشرع بإخراج زكاة الفطر ووقت لها وقتا، ولا لا؟ وقت لها وقتا وهو يوم العيد. واحد نسي ولم يخرج زكاة الفطر يوم العيد، جاك ثاني يوم أو ثالث يوم قال أنا ما أخرج زكاة الفطر يوم العيد، هل تقول اقضيها واخرجها الآن ولا تقول خلاص خرج وقتها سقطت؟ نقول اقضيها. يقول لك ما الدليل على قضائها؟ تقول له أنا لا أحتاج إلى دليل خاص على القضاء، بل الأمر الأول اللي هو الأمر الأول اللي هو أمرك بزكاة الفطر كاف لوحده دليلا على وجوب القضاء. إذن القضاء هل لا بد له من دليل خاص وأمر جديد، ولا يكفي فيه الأمر الأول؟ يكفي فيه الأمر الأول. واضح؟ هذا معنى المسألة، اتضحت يا شيخ؟ واحد ترك الصلاة هل يجب عليه قضاؤها؟ يجب عليه قضاؤها. هل نحتاج إلى دليل خاص وأمر جديد يوجب القضاء، ولا يكفينا مجرد الأمر بالصلاة دليل، يكفينا مجرد الأمر بالصلاة دليلا على وجوب قضائها إذا فاتت؟ الأمر الأول نفسه دليل على وجوب قضائها إن فاتت. واضح؟ هذا معنى المسألة. وذكر المؤلف لها صورتين، الصورة الأولى في الحقيقة لا تسمى قضاء، وهي إذا كانت العبادة لم يحدد لها الشرع وقتا. نحن قلنا إن العبادة التي لم يحدد لها الشرع وقتا يجب فعلها على الفور ولا على التراخي؟ على الفور صح؟ طيب لم يفعلها على الفور أخرها، هل كونه ما فعلها على الفور يسقط عنه فعلها؟ لا، يجب عليه فعلها حتى لو فات الفور. إذن فوات الفور لا يسقط العبادة، ويجب عليك أن تفعلها بعد فوات الفور من غير حاجة إلى دليل خاص يأمرك بفعلها في الوقت الثاني. واضح؟ وهذه الصورة الأولى اللي ذكرها المؤلف في قوله وفعل العبادة إيش؟ إذا لم يقيد بوقت متراخيا يجب بالأمر الأول، مع أننا نقول الأمر يقتضي الفور، لكن لا يعني أنه إذا فات الفور سقطت. واضح؟ بل يجب أن تفعلها بعد فوات الفور. هل نحتاج دليل جديد ولا يكفينا الأمر الأول؟ يكفينا الأمر الأول. واضح؟ هذه الصورة الأولى. وفي الحقيقة الصورة الأولى لا تسمى قضاء، وقد سبق هذا في الأول عندما عرف الأداء والقضاء والإعادة، قال إن
أول قال إيش؟ قال إن العبادة إذا فعلت إذا لم يوقت لها الشرع وقتا فإنها تكون إيش؟
لا تسمى قضاء ولا أداء. لكن المقصود هنا ليس المقصود هنا تحرير معنى القضاء، وإنما المقصود أنه نحتاج دليل جديد ولا يكفينا الأمر الأول؟ يكفينا الأمر الأول. الصورة الثانية، إذا كانت العبادة مؤقتة بوقت خرج هذا الوقت، هل يجب عليك أنك تقضيها بعد هذا الوقت؟ نعم يجب. هل نحتاج دليل جديد ولا يكفي الأمر الأول؟ قال لك يكفي الأمر الأول، وهذا معنى أو مقيد بها أي بوقت بعد ذلك الوقت قضاء بالأمر الأول، وجوبه بالأمر الأول. إذن هذا المسألة الثالثة. إذن الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي التكرار ويقتضي الفور ويقتضي وجوب قضاء الفائت إن فات إن خرج وقته. الأمر الخامس أن الأمر يقتضي النهي عن ضده. خلاص، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قلت لك يا فهد اجلس، ألا يتضمن ذلك نهيك عن القيام؟ من جهة المعنى يتضمن، لكن كلمة اجلس من جهة الحروف والصيغة، هل كلمة اجلس هي نفس حروف ونفس كلمة لا تقم؟ لا، من جهة الصيغة، من جهة اللفظ هي شيء آخر، ولكن من جهة المعنى اجلس لازمها ايش؟ لا تقم. واضح؟ ولهذا قال الأمر بمعين كأمرك بالقيام، كأمرك بالجلوس، أمر بشيء معين صح؟ أمرتك بالجلوس، نهي عن ضده من جهة المعنى، فنهي عن القيام، ونهي أيضا مو بس عن القيام، عن في ضد آخر للجلوس ايش هو؟ ها، الانسداح على الأرض. إذا قلت اجلس يجوز تنسدح؟ لا، نهيتك عن الانسداح على الأرض. واضح؟ فالأمر بالشيء نهي عن ضده، ولهذا قال في الأخير قال ولو تعدد ايش؟ الضد. فعندنا الجلوس له أضداد، له القيام وله النوم والانسداح، كلها أضداد. فالأمر بالقعود نهي عن القيام ونهي عن الانسداح. واضح؟ انسداح، الانسداح أنت نام على الأرض هكذا، تضع مخدة على الأرض تحط راسك خلاص. فإذا قلت لك اجلس فقد نهيتك عن النوم، أن تستلقي على الأرض ولا ما نهيتك؟ نهيتك. واضح؟ ولهذا قال ولو تعدد إيش؟ ولو تعدد الضد. وأيضا في مسألة أخرى ذكرها هنا، وهذه المسألة الأخرى محلها باب النهي لكنه ذكرها هنا تكميلا للكلام، وهو قوله وكذا العكس. ما معنى وكذا العكس؟ يعني النهي عن الشيء أمر بضده. فلو قلت لك مثلا لا تقم فقد أمرتك بالجلوس أو الاستلقاء على الأرض. واضح؟ أي نعم. فالنهي عن الشيء أمر بضده. الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، قال الصحابي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. شوف الصحابي فهم هذا، الآية قالت وقوموا ما فيها نهي، الآية قوموا لله قانتين، قال إيش؟ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. واضح؟ قال وندب كإيجاب. الأمر مو سبق معنا أن الأمر قد يكون للإيجاب وقد يكون للاستحباب، الندب هو الاستحباب صح ولا لا؟ أمر الاستحباب تعطيه نفس الكلام السابق، تقول هو على إيش؟ الأمر الاستحباب نهي عن ضده، لكن هل هو نهي عن ضده على سبيل التحريم؟ لا، على سبيل أنه خلاف الأولى وأنه مكروه. واضح؟ وكذلك من ناحية إيش؟ أنه بالتكرار يدل على التكرار وهكذا. وإن كان هنا مسألة لما قال وكندب وندب كإيجاب، هل نقول إن أمر الندب يقتضي القضاء إذا فات؟ الله تعالى أعلم. لكن في الحقيقة في الفروع الفقهية غالبا لا يقولون بقضاء المستحبات إلا بدليل. واضح؟ فلينظر هذا. ثم قال والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة. إذا أمر الشرع بعد الحظر، الحظر هو إيش؟ الحظر هو النهي. قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، تمام؟ طيب هذا نهي ولا لا؟ لا تقتلوا. بعد ذلك قال النبي صلى الله قال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم
وإذا حللتم فاصطادوا. الأمر بالصيد هنا أمر على سبيل الوجوب ولا أمر ولا أمر للإباحة؟ قال لك للإباحة. لماذا جعلناه للإباحة؟ لأنه جاء لأن الأمر هنا جاء بعد إيش؟ بعد الحظر. لأن الأمر هنا جاء بعد الحظر. كذلك الأمر بعد الاستئذان، إذا جاء الأمر بعد الاستئذان فإنه إيش؟ يدل على إيش يا شيخ؟ الوجوب ولا الإباحة؟ يدل على الإباحة. مثلا زي ما ذكرنا في الأول، الإذن، واحد طرق الباب قال ممكن أدخل؟ قلنا أدخل. هل هذا أمر وجوب ولا أمر إباحة؟ هذا أمر إباحة. أنا كان بس ودي يجيب حديث يدل على هذه مثلا، نسيت ومر علي اليوم. طيب، على كل حال، أيضا الأمر إذا كان بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة، أيضا إذا جاء سؤال، طيب إذا جاء سؤال فهذا يشبه الاستئذان. فإذا أمر بماهية مخصوصة، مثل له الشارح بحديث إيش؟ قولوا اللهم صل على محمد، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد. عندنا في المذهب الحنبلي الصلاة الإبراهيمية صيغتها ليست واجبة، الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصيغة ليست واجبة. ما الدليل على أنها ليست واجبة؟ أن هذا الأمر جاء بعد إيش؟ بعد سؤال تعليم، فيكون دالا على الإباحة. وطبعا لا نقول فقط الإباحة، نقول يدل على الاستحباب لقرينة، ماشي. وإلا فالأصل أن السؤال إذا جاء بعد، إذا أن الأمر إذا جاء بعد سؤال التعليم بصفة مخصوصة فإنه يكون إيش؟ للإباحة. للإباحة. ثم قال ونهي بعد أمر للتحريم. لو قال صلوا العصر ولا تصلوا بعد العصر، النهي سيأتي معنا في باب النهي بعد قليل إن شاء الله، أن النهي يدل على إيش؟ أن النهي يدل على التحريم، صح ولا الأمر المجرد سيأتي بعد قليل الأمر فإن تجردت فلتحريم. إذن الأمر المجرد عن القرائن يدل على التحريم. سؤال، هل ورود الأمر بعد، هل ورود النهي بعد الأمر قرينة تصرفه عن التحريم؟ قال لك لا، ليس قرينة. واضح؟ قال وكأمر خبر بمعنى، إذا جاءنا خبر بمعنى الأمر. قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يتربصن فعل أمر ولا فعل مضارع؟ مضارع. يدل على الخبر ولا على الأمر؟ من حيث الأصل هو يدل على الخبر، لكنه خبر بمعنى الأمر، فيفيد ما يفيده الأمر ولا لا؟ يفيد ما يفيده الأمر، أمر الوجوب وهكذا. طيب، وقال وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به. قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأولياء مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الخطاب هنا للصبيان، والصلاة واجبة على الصبيان بهذا الحديث، مروا أولادكم بالصلاة، خطاب للصبيان ولا خطاب للأولياء؟ للأولياء. هل هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على الصبيان؟ الصبي مكلف ولا ما مكلف؟ لا، الصبي لا يكون مكلفا إلا إذا بلغ. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ. طيب تقول الحديث فيه أمر، نقول ليس فيه أمر للصبيان، الحديث فيه أمر للأولياء، فليس الأمر للأولياء أمرا بالصبيان، وهذا معنى قوله وأمر بأمر بشيء، يعني أمر الأولياء أن يأمروا بالصلاة، ليس أمرا بالصلاة متوجها للصبيان، لا، الصبي غير مكلف ولا يجب عليه، لكن يجب على وليه أن يربيه وأن يؤدبه وأن يأمره بالصلاة. واضح يا شيخ؟ قال وخذ من أموالهم صدقة، ليس أمرا لهم بالإعطاء. لو قلت يا فهد خذ ديني من عمر، أنا أمرتك عمر بشيء؟ أنا ما كلمته، أنا أمرتك يا فهد، فهذا لا يتضمن أمر عمر بالإعطاء، أمر عمر بالإعطاء. واضح؟ هذا معنى خذ من أموالهم، ليس أمرا لهم بالإعطاء. ولذلك هل يجب دفع الزكاة إلى السعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاء لجمع الزكاة. الشخص يجوز أن يدفع زكاته للساعي ويجوز أن يدفعها مباشرة إلى الفقير. واضح؟ فقوله خذ من أموالهم لا يتضمن أمرهم بإيش؟ بدفع الزكاة إلى السعاء. قال لك وأمر بصفة أمر بالموصوف، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الله أمرنا بإتمام العمرة، قال وأتموا الحج والعمرة لله، هل قال اعتمروا ولا قال أتموا العمرة؟ قال أتموا، فهو أمر بصفة وهي الإتمام، لكن أليس الأمر بالصفة أمرا بالموصوف؟ نعم أمر بالموصوف. لماذا أمر بالموصوف؟ هل ممكن تأتي بالصفة من غير أن تأتي بالموصوف؟ هل ممكن أن تأتي بإتمام العمرة من غير أن تأتي بالعمرة؟ ممكن غير ممكن؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال أمر وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص. عندنا قاعدة يا شيخ، المطلق المفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية ويكتفى بأي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد، وهذا سيأتي معنا في باب المطلق، سيأتي معنا وين يا شيخ؟ في باب المطلق، في قوله المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ماشي؟ وقال لك في المطلق والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل البدل، وقال إنه يحمل على الكامل السليم، يحمل مطلق من الأسماء على الكامل السليم في قول الجلال. طيب إذا أمرك ببيع وأطلق ولم يحدد ثمنا، مطلق صح ولا لا؟ معناها يصح لك الامتثال بأي صورة من صور البيع، الصحيح ولا الفاسد؟ الصحيح طبعا، لأن المطلق يحمل على السليم، إذن لابد يكون بيع صحيح. ولكن إذا بعت أنا وكلتك في بيع الجوال، الجوال هذا قيمته عند التجار 1000 ريال، أنت بعته ب10، بيع ولا ما هو بيع؟ بيع. صحيح ولا فاسد؟ صحيح، متحقق الشروط. نقول إذن الأمر بالبيع المطلق يتناول هذه الصورة ويصح البيع، هذا معنى قوله ويصح، بيع صحيح ماشي، لأنه تناوله الأمر ولو بغبن فاحش. طيب كيف الغبن الفاحش؟ الغبن الفاحش هل يبطل البيع؟ لا يبطل البيع، ولكنه إضرار بي، أنت أضررت بي لما بعته ب10 وهو قيمته 1000، إذن البيع صحيح ولكن عليك ضمان 990 ريال، فرق، هذا معنى قوله ويضمن، ها ويضمن النقص، ويضمن إيش؟ النقص. الله سنة يا شيخ، واضح الأمور؟ طيب خذها بعد ذلك مسألة أخرى. المسألة اللي بعدها هذه وهي الأخيرة في هذا الدرس هي مسألة الأمران المتعاقبان. يعني إيش أمران متعاقبان؟ ما معنى كلمة أمران متعاقبان يا شيخ؟ ما معنى كلمة أمران متعاقبان؟ أمران يعني اثنين، ليس أمرا واحدا، وإنما أمر وأمر، صح ولا لا؟ أمران يعني أمر وأمر آخر، متعاقبان يعني متتاليان وليس متفرقين. إذن نحن نتكلم عن أمر وأمر، جاء في وقت واحد أو في وقت متقارب متعاقبان. مثال ذلك يا فهد اكتب على السبورة وأحضر الكتاب، يا أيها الطلاب حلوا الواجب واحفظوا المنظومة. أمر واحد ولا أمران؟ أمران. الآن سيتكلم عن أحكام اجتماع أمرين في سياق واحد. طيب، الأمران المتعاقبان قد يؤتى بينهما بحرف الواو، حرف العطف، أو ثم، قد يكون العطف خلاص وقد يكون بدون عطف. فبالعطف أقول لك احفظ المنظومة وحل الواجب بالواو، وقد يكون بدون واو أقول احفظ المنظومة حل الواجب، صح ولا لا؟ وقد يكون الأمران متعاقبان بشيء نفسه، أقول يا فهد حل الواجب، حل سؤال، حل سؤال، احفظ بيتا، احفظ بيتا، خلاص احفظ بيتا، احفظ بيتا. أنا بسألكم الآن، احفظ بيتا، احفظ بيتا، هل يحفظ بيت واحد ولا يحفظ بيتين؟ ها؟ محتمل، صح؟ هذا الذي سنبينه ونفصله. إذن عرفت معنى مسألة الأمران المتعاقبان. هل نحمل الأمرين المتعاقبين على أنهما أمران مستقلان، كل واحد أمر مستقل يجب امتثاله، ولا نقول الأمران المتعاقبان يقصد بهما شيء واحد وإنما أتي بالأمر الثاني مجرد تأكيد؟ عرفتوا المقصود؟ عرفتوا المقصود من بحث المسألة؟ الآن يجي يفصل لك أنواعها. الحالة الأولى أن يكون الأمران المتعاقبان بدون حرف عطف، بدون إيش؟ حرف عطف. طيب، إذا كان بدون حرف عطف ممكن يكون أمر بشيئين مختلفين، بشيئين إيش؟ مختلفين. مثاله يا فهد احفظ المنظومة وحل الواجب. حفظ المنظومة الشيء، وحل الواجب الشيء. ما المطلوب منك إيش هنا؟ أن تعمل بهما، ولهذا قال وإن اختلف عمل بهما. خلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي وصلي فاغسلي عنك الدم وصلي. بس هذا فيه الواو، ما يصلح معانا، هذا ما يصلح معانا لأنه فيه الواو، الواو سيأتي بعد قليل. المقصود لو قلت لك صم صلي احفظ المنظومة حل الواجب بدون واو، عشان احنا نتكلم الآن بدون عطف، يا فهد احفظ المنظومة حل الواجب، ماذا تقول؟ لازم تعمل بالاثنين، لازم تحفظ المنظومة لازم تحل الواجب، هذا واحد. ثم قال وإلا، يعني إذا لم يكونا مختلفين، هنا تجي المشكلة. أما إذا مختلفين واضح، يعني ما يمكن تقول لي حل الواجب وحفظ المنظومة شيء واحد، هذا لا. لكن نجي في المشكلة وهي إيش؟ إذا أمرتك بالشيء واحد فقلت لك يا فهد قدامنا الآن أنا وياك جالسين قدامنا تيس في الاستراحة جالسين، قلت يا فهد اذبح هذا، اذبح هذا التيس، يعني يذبح مرتين ولا يذبح مرة واحدة؟ ها؟ يعني يذبح مرتين. ليش ما يذبح مرتين؟ لأن الذبح لا يمكن أن يكون، هذا لا يقبل التكرار. قال لك وإلا ولم، ما يقبل التكرار، هل يمكن يذبح التيس مرتين؟ مستحيل. إذن هذا لا يقبل التكرار، فنحمله على إيش؟ على التأكيد. أنا أبغى أكد عليه، شفت أن الشيخ فهد متردد، قلت أذبح الشاه، أذبح الشاه، واضح؟ فهذا تأكيد لا يمكن أن يكون للتكرار، مستحيل، واضح؟ طيب، إذا كان هذا الشيء يقبل التكرار لكن العادة تمنع من ذلك، العادة وعرف الناس خلاص يمنع من ذلك. مثال ذلك، دقيت عليك الشيخ فهد قلت يا فهد اطلب لي غدا، اطلب لي غدا. العرف والعادة أن الواحد يتغدى مرة ولا يتغدى مرتين؟ ممكن واحد يتغدى مرتين؟ ممكن، بس مو بالعادة، صح ولا لا؟ فالعادة تمنع من أن تحمل قولي يا فهد جيب لي غدا، يا فهد جيب لي غدا، معناها أني يمكن ما سمع في الصوت، تأكيد. لماذا حملناه على التأكيد؟ لأن عندنا قاعدة تقول العادة إيش؟ العادة محكمة، صح ولا لا؟ والعادة هنا إيش تقول؟ مرة واحدة، واضح؟ طيب، ثم قال أو عرف ثان، يعني هذا يقبل التكرار لكن الثاني جاء معرف، ماشي؟ قلت لك يا فهد احفظ حديثا، احفظ الحديث، ماشي؟ احفظ حديثا، احفظ الحديث. لما جبت ألا التعريف في الثاني معناها أقصد نفس الحديث الأول. احفظ حديثا، حفظت احفظ الحديث يعني نفس الحديث الأول، لأن أل هذه لما جاءت في الثاني للعهد يعني لنفس، كما قال إلى فرعون رسوله فعصى فرعون الرسول، نفس الرسول. فلما قلت لك احفظ حديثا احفظ الحديث يعني نفس الحديث الأول. إذن هذا للتكرار ولا للتأكيد؟ للتأكيد. طيب الحالة الثالثة، بين آمر ومأمور عهد ذهني. الآن بيني وبينكم أنا اتفاق، وهو حفظ كم بيت من المنظومة؟ من 56 للأخير كم يطلع؟ 35 بيت تقريبا، صح؟ طيب قلت لك احفظ، احفظ الأبيات، احفظ الأبيات، أو احفظ أبياتا، احفظ أبياتا، ماشي؟ أو مدرس الحديث مقرر عليكم حفظ حديث واحد في الفصل الدراسي، قال يا فهد أو يا أيها الطلاب احفظوا حديثا، احفظوا حديثا، تحفظون حديثين ولا حديث واحد؟ حديث واحد. ما الذي جعلنا نحمل قوله على التأكيد وليس على التأسيس؟ بين الآمر والمأمور عهد ذهني، بينهم اتفاق، بينهم تعامل، بينهم موضوع، فاهمين بعض، واضح؟ فحملناه على إيش؟ التأكيد. ثم قال وإلا، يعني إذا لم يوجد واحد من هذه الأمور، ما في مانع يعني الشيء يقبل التكرار، ولا يوجد عادة تمنع، ولم يأتي الثاني بالتعريف والأول بالتنكير، ولا يوجد اتفاق ولا عهد ذهني بين الآمر والمأمور، ففي هذه الحالة نقول إذا جاء مرة ثانية الأمر فإننا نحمله على التكرار. يعني إيش؟ ما في بيني وبينكم اتفاق مسبق على حفظ حديث معين ولا على عدد معين من حفظ الأحاديث، خلاص؟ قلت يا دكتور، واحد طالب قال يا دكتور أبغى تحسين للدرجة، فقلت له احفظ حديثا، احفظ حديثا. هذه الحالة يحفظ حديثين، لأنه ما في بيننا اتفاق مسبق على أن عدد، والأصل في ولا عادة تمنع، ما تقول والله الغداء الواحد ما يتغدى إلا مرة، لا، الحديث يحفظ حديث واثنين وثلاثة وعشر، صح ولا لا؟ فلا يوجد عادة تمنع، والأصل في الكلام أنه يحمل على التأسيس أم على التأكيد؟ الأصل حمل الكلام على التأسيس، ولهذا قال وإلا فتأسيس، يحمل على التأسيس ويصير عليك تحفظ حديثين. قال كبعد امتثال. كيف كبعد امتثال؟ قلت لك يا فهد احفظ حديثا، وعلى طول ما شاء الله عليك في لمح البصر طالعت في الكتاب، قلت يا شيخ حفظت وقرأت الحديث، قلت لك احفظ حديثا بعد ما امتثلت الأمر الأول أمرتك، هل هذا يحمل على التأسيس ولا على التأكيد؟ تأسيس، يعني معناه أطالبك ما شاء الله عليك حفظ سريع عليك حديث ثاني، واضح؟ ثم قال وبه، هذا كل الكلام السابق كان في حالة إذا كان الأمران بدون حرف عطف. الحالة الثانية الآن وبه، أي بوجود حرف العطف. إن اختلف عمل به ما قال صلى الله عليه وسلم، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. شيئين مختلفين ولا لا؟ شيئين مختلفين، في حرف عطف ولا ما في؟ إذن بماذا يمتثل؟ بغسل الذكر فقط ولا بالوضوء فقط ولا بالأمرين معا؟ لا بد أن يعمل بالأمرين معا، واضح؟ وإلا ولم يقبل التكرار فتأكيد. يعني وإلا، يعني إذا لم يكونا مختلفين، أمر بشيء واحد، خلاص، أمر بشيء واحد، هذا الشيء الواحد لا يقبل التكرار. قلت لك يا فهد اذبح الذبيحة، واذبح الذبيحة بحرف العطف. طيب الذبيحة يقدر يذبحها مرة ولا مرتين؟ اذبح الشاة واذبح الشاة، خلاص لا يقبل التكرار. إذن لا إشكال هنا للتأكيد، ما في إشكال، ما بتقدر تذبحها مرتين، واضح؟ هذا للتأكيد. إذن عندنا مانع يمنع من حمله على التأسيس ويمنع من حمله على التكرار، وهو أن هذا الشيء لا يقبل التكرار أصلا. طيب إذا كان الشيء يقبل التكرار ومنعت العادة من حمله على التكرار، تعارضا، معليش أنا نقزت فقرة، صح؟ وإن قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثاني فتأسيس. إذا ما في مانع من العادة ولا في
تعريف للمرة الثانية. المانع من العادة سيأتي بعد قليل. التعريف للثاني، مثال أنا أقول لك إيش؟ احفظ حديثا واحفظ الحديث. الثاني معرف فيكون تأكيد. أما إذا لم يعرف الثاني، إذا لم يعرف الثاني فالأصل حمل الكلام على التأكيد ولا على التأسيس. مثال ذلك، قلت لك يا فهد احفظ حديثا واحفظ حديثا، الواو تقتضي العطف، معناها تحفظ المرة الأولى وتحفظ إيش؟ الثاني. لو أنا أريد التأكيد اللفظي فالأصل في التأكيد اللفظي أن يكون بدون الواو. قال ابن مالك: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك دروجي دروجي. إذن لما قلت لك احفظ حديثا واحفظ حديثا أبغاك تحفظ كم حديثين، واضح؟ ثم قال: وإن منعت عادة تعارضا. إذا كانت العادة تمنع من التكرار، مثل قلت لك يا فهد جيب لي غدا وجيب لي غدا، معناه أنا اليوم جيعان أبيك تجيب لي مثلا ربع دجاجة مع الرز وتجيب لي سندوتش الشاورما، هذا مقتضى الإتيان بحرف الواو، صح ولا لا؟ الواو ألا تدل على الجمع بين الأمرين، صح ولا لا؟ إذن الواو تدل على الجمع، لكن العادة، أنت عامر نعرفك ضعيف وكذا ما تأكل كثير، فالعادة دالة عن أنك تتغدى غدا واحد نفر، صح ولا لا؟ تعارض، تعارض مقتضى اللغة وهو حرف العطف، ومقتضى العرف وهو العادة الجارية بأن الواحد يتغدى مرة واحدة. فما العمل هنا؟ قال لك تعارض، تبحث عن مرجح. قال لك: والأرجح في قول التأسيس. لماذا؟ قال لك: فيه مرجح لمقتضى اللغة. ما هو مرجح لمقتضى اللغة؟ أن الأصل حمل الكلام على التأسيس، الأصل حمل الكلام على التأسيس. وفي قول آخر يقول لا، العادة محكمة ترجح التأكيد وتجيب لي بس غدا واحد نفر واحد ربع مع رز مثلا، خلاص. والراجح حسب الكرم عاد إن كنت ما شاء. طيب، على كل حال هما قولان في المسألة. ثم قال: وإن عرف، هو طبعا إذا قالوا الأرجح في قول معناها إيش؟ في قول آخر أن الأرجح التأكيد. قال: وإن عرف ثان، إذا جاء الثاني معرف احفظ حديثا واحفظ الحديث، معناها إيش؟ معناها التأكيد، لأن الثاني لما عرف دل على أنك تقصد نفس المعنى الأول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.